الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ربي أدخلني مدخل الصدق الكلام في المسألة الأولى في ملاقي النجاسة وهي ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم لاقى واحدا من الإناءين ثم علم بأنه لاقى واحدا من الإناءين وإلا قد يعلم ويلاقي ولا قد يعلم بنجاسة أحد الإناءين ويتفق له ملاقات واحدا من الإناءين من حيث لا يشعر أو من حيث لا يعلم لا كلامنا فيما إذا علم ابتداء بنجاسة أحد الإناءين ثم وقعت يده أو هو وضع يده في واحد من الإناءين فلاقى وهو عالم بالملاقات فهل يحكم بتنجس الملاقي نجس ملاقى يدي أو الثوب ملاقي هل يحكم بنجاسته أو لا نقول نشك في نجاسته وعدم نجاسته فإما أن نستصحب طهارته التي كانت معلومة سلفا هي على تقدير أن تكون له حالة سابقة أو أن نجري فيه أصالة الطهارة ثوبي وقع في إناء أعلم سلفا بكونه ماذا بكون هذا الإناء أو الذي إلى جانبه نجسا واحد منهما نجس فعلى تقدير أن يكون الإناء الذي وقعت فيه ثوبي هو الإناء النجس تنجس الثوبي على تقدير أن لا يكون هو النجس لم تتنجس ثوبي فالنتيجة أني أشك في تنجس ثوبي وعدم تنجسه فإذا شكك في تنجس ثوبي وعدم تنجسه في هذه الحالة إن كان لثوبي حالة سابقة وهي الطهارة بنيت عليها أستصحب الطهارة إن لم تكن له حالة سابقة ففي هذه الحالة أشك في أنها تنجست أو لم تتنجس أجري فيها أصالة الطهارة انتهى الموضوع واضح هذا سيدنا قال إيه هذا واضح حكم هالمسألة واضح بعضهم بيجيبها الآن بنحو من التحليل إلى هذه الصورة ولكن هو في الحقيقة والواقع مانع مو مقتضي للقول بالطهارة ولكنه السيد حاول أن يحلحل المسألة فذكر بأن نجاسة الملاقي على فرض تحققها يا جماعة لأنه البعض مثلا قد يقول بماذا بنجاسة الملاقي لما لاقى واحدا من أطراف الشبهة المحصورة في هذه الحالة هو محكوم بالنجاسة نقول لي ليش محكوم بالنجاسة فبهكذا تقريب بيقول بيذكر السيد لمرة ثانية بس الآن كتحليل يعني سيذكره لمرتين اللي يمكن أن يذكره كمبرر للقول بالنجاسة نقدم إليه مقدمة الآن لو عمدت إلى إناء نجس ماء فقسمته قسمين الماء سويته قسمين يخرج عن كونه نجس يبقى هذا نجس هذا نجس هذا الماء نجس هذا الماء نجس هذه خب واضحة يعني هالتقسيم هذا لا يخرجه عن كونه نجسا هذا ماء نجس هذا ماء نجس لو تقسمه 100 قسم تعمل إلى خابية حب كبير وتقسم مائه النجس إلى 100 قسم هذا نجس هذا نجس هذا كله نجس خب لا أنا ما قسمت الماء مو الماء النجس قسمته الماء موجود في الإناء ثوبي أو يدي لاقت هذا اللي هو أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة، لاقت. هل يحتمل أن يدي صارت أشبه بتقسيم الماء الواحد، فالماء نجس وهذه أيضا نجسة؟ طبعا ما موجود. افترض أن الماء أزلته، ما ضل شو اسمه، جففت يدي من الماء، هل تحتملون هذا الاحتمال؟ قالوا لا، يعني عرفا لا نحتمل هذا الاحتمال. قال واحد، حتى لو احتملت عرفا تعبدا عندي رواية تعطي هذا المعنى، الآن بقطع النظر عن الرواية. فالسيد عليه الرحمة يقول ما هذا مو متصور، أنه ماذا ما يسمى، يسمونهم تعبيرهم يسمونه السراية الحقيقية. ما في سراية حقيقية بحيث يكون هذا اللي هو الذي لاقى بمثابة الجزء من الملاقى، من الملاقى الملاقي بمثابة الجزء من الملاقى هالشكل. قال فالآن مثلا شيخنا أعلم بنجاسة أحد الإناء، الإناء الأصفر أو الإناء الأحمر، ثم عمدت إلى الأصفر فقسمته قسمين. النتيجة شوف يا شيخنا، أنا أعلم بنجاسة إما الإناء الأحمر أو هذين، شيء واحد. يبغى يقول هل لما وضع ثوبي أو يدي في الماء في واحد في أحد طرفي العلم الإجمالي بالنجاسة، هل صارت يدي بمثابة ما إذا قسمت الإناء إلى قسمين أو أكثر؟ فأعلم بنجاسة إما يدي والإناء الذي لاقيته أو الإناء الثاني غير الملاقى أو لا. قلت يا أخوي لا، هو هالشكل. قال وبيجيب إليه منبهات ومبعدات، منبه إلى الذي يقوله ومبعد للذي يقوله ذاك، واضح هذا. فقال أما المسألة الأولى فملخص الكلام فيها أن نجاسة الملاقي له الثوب أو اليد على فرض تحقق، لو تحققت افترضوا بأنه الذي لاقيته نجس وبالتالي تلجس الملاقي، أنا مو أعلم بنجاسة هذا أو ذاك، افترض في الواقع الذي لاقته يدي أو لاقته ثوبي هو النجس، الآن تحليلان وإيش اللي تحقق؟ هل صار شنو؟ صارت النجاسة للملاقى واسعة بدل ما كانت ماء، صارت الماء وهذا الثوب. أن نجاسة الملاقي على فرض تحققها ليست توسعا في نجاسة الملاقى، ولا تكون بمنزلة تقسيم النجس الواحد إلى قسمين. إذا تقول بمثابة تقسيم النجس الواحد إلى قسمين معناها أن نجاسة الملاقى توسعت شيخنا، هي تعبير ثاني. ها متى تقول بأنها النجاسة توسعت؟ إذا تقول بماذا؟ أنها بمثابة تقسيم الماذا؟ النجس الواحد، والحال أنه ليس كذلك. أن نجاسة الملاقي على فرض تحققها ليست توسعا في نجاسة الملاقى، ولا تكون بمنزلة تقسيم النجس الواحد إلى قسمين، حتى تكون نجاسة الملاقي قسمان شيخنا من نجاسة الملاقى. أجل ويش الصير؟ على تقدير أن الملاقي لاقى نجاسة، نجاسة الملاقي شنو نوعها؟ قال نجاسة الملاقي نجاسة متولدة ومعلولة عن نجاسة الملاقى، فنجاسة الملاقى علة لنجاسة الملاقي، هي حقيقتها، وأنهما شيء واحد. قال بل تكون نجاسة أخرى، يعني توجد، بل تكون هي النجاسة نجاسة أخرى حاصلة، بل تكون نجاسة الملاقي نعم نجاسة أخرى حاصلة من نجاسة الملاقى، هي الحصول، حصول المعلول من العلة، حصول المعلول من العلة. ولذا الآن بيذكر منبه، المنبه على أنها ليست سراية حقيقية بحيث يكون بمثابة تقسيم النجس الواحد، أن الأحكام التي للملاقى لا تسري إلى ماذا؟ إلى نفس الملاقي. فلنفترض أن الماء الذي لاقته يدي كان متنجسا بولوغ الكلب فيه، فنقول تعال الإناء الآن تنجس ويحتاج إلى تطهير بالتعفير. إيدي تحتاج إلى تطهير بالتعفير، ما تحتاج إلى تطهير بالتعفير. ولذا لا تجري على الملاقي بالكسر أحكام الملاقة، فإنه لو ولغ الكلب في إناء فلا بد في تطهيره من التعفير، ولكنه لو لاقى شيء آخر ثوبي مثلا، هذا الإناء شنو هذا الشيء الآخر من الثوب أو الإناء، أي لبيان الشيء، بيان الشيء من لبيان الشيء، لو لاقى شيء آخر هذا الإناء شنو اللي هالشيء هذا من الإناء من الثوب والإناء أو غيرهما لا يجب في تطهيره التعفير. بعد بيعطي مثال ثاني، يجب الغسل من البول مرتين، متنجس بالبول، متنجس بالبول كثوبي، متنجس بالبول، أعلم بنجاسة هذا الثوب أو ذاك الثوب، ثم هذا الثوب وقع في ماء، وقع في ماء، على تقدير أن تكون النجس هذا الثوب اللي وقع في الماء يحتاج تطهير إن شاء الله الإناء مرتين، لأنه إناء بيتطهر مرتين مو لنجاسة البول. واضح هذا الكلام؟ وكذا يجب الغسل من البول مرتين دون الملاقي له، فلا يجب الغسل من الماء من الماء الملاقي للبول إلا مرة واحدة. ويدي زين ليش تروح بعيد؟ فتحصل أن نجاسة الملاقي داك يتوهم شنو؟ أنها سراية حقيقية، وأنه أشبه بتقسيم الشيء النجس الواحد إلى ماذا؟ إلى قسمين. فيقول السيد خوي إن يقول لا مو شيء واحد، هالشيء هما شيئان، إن نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقى. حنا إذا أقول ذاك علة وهذا معلول، إذا أقول نجاسة الملاقى علة لنجاسة الملاقي أفترض اثنينية أو وحدة؟ اثنينية، بعد افترض اثنينية. بينما اللي يقول لا ما في علة ما في علية ومعلولية يعني يراهما شيئا واحدا، فيقول السيد أن نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقة بل غيرها، هي غيرها يعني نظير الطهارة الحاصل. ها هاي منبه الثاني، قال الآن لو كان ثوبي نجسا صببت عليه الماء طهر الثوب، طهارة الثوب هي طهارة الماء أو طهارة الثوب متولدة عن طهارة الماء ومعلولة له؟ معلولة لطهارة الماء، مو أنها عين طهارة الماء. فإنه لو أصاب المطر ثوبا متنجسا فطهر كانت طهارة الثوب غير طهارة المطر لا محالة، كانت طهارة الثوب حاصلة من طهارة ماذا؟ نعم غير حاصلة، ها غير طهارة وحاصلة، يعني حاصلة من طهارة المطر حصول المعلول من العلة. سهل، أريد بكرر المطلب وبالجملة. نجاسة الملاقي بالكاسر على فرض تحققها نجاسة جديدة حادثة، والمفروض والمفروض وجود الشك في تحققها، صارت لو ما صارت، إذا الذي لاقت لاقاه الثوب هو الطرف النجس في الواقع تنجس الثوب، إذا لا فلا، حيث أشك مجرى للأصل. قالوا والمفروض وجود الشك في تحققها والأصل عدمه، فلا ينبغي الشك، ما ينبغي في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. واحد يشك يقول تعالى يجب الاجتناب عنه لولا، يقول لا ينبغي، لأن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس موضوعه مركب من أمرين، واحد النجس، اثنين الملاقات. انت لاقيت لو ما لاقيت، لكن لاقيت النجس ومعلوم، واحد من الماذا، واحد من طرق من جزئي الموضوع متحقق، الثاني مو معلوم. الملاقات حصل لكن ملاقات للنجس مو معلومة. حتى يتنجس ثوبي لابد أن يلاقي وتكون ملاقاته للنجس، ما لاقى، لاقى صحيح، لاقى النجس مو معلوم، لأن وجوب الاجتناب عن موضوعه مركب النجس وملاقاته. والعلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين ليس إلا علما بما هو جزء الموضوع، والجزء الآخر وهو ملاقات النجس يعني مشكوك فيه. يعني أنا أعلم بوجود النجس، عفوا اشتباه، أعلم بوجود النجس، لاقيته لما لاقيته، هاي العلم بوجود النجس هذا جزء للموضوع ولو علم إجمالي، أعلم بأن واحدا منهما نجس الحمد لله هذا جزء من الموضوع، الملاقات له ملاقات للنجس مو معلومة. فقال والجزء الآخر وهو الملاقات مشكوك فيه ولا يكون العلم منجزا له، لأنه شنو الجزء الثاني له، فيرجع عند الشك فيه إلى أصالة عدم ملاقات النجس. هاي بعد لطيفة، هاي استصحاب. قبل أن أدل الثوب في الماء كان غير ملاقي للنجس، بعد أن دليته في الماء شككت لاقى النجس أهما لاقى، استصحب على ملاقاته للنجس. استصحاب هذا استصحاب موضوعي. فإذا بالتعبد ما لاقى النجس ما تنجس إذا، أو تدري هذا نجري فيها صلاة الطهارة أيضا تجري هذا ويجري هذا، استصحاب موضوعي يجري. استصحابات الموضوعية من أوضح ما ثبت بالأدلة، أدلة اللفظية صلا، الروايات موضوعها أو تطبيقاتها كلها على الموضوع، هم استفادوا منها التعميم إلى الأحكام، بعد أحكام جزئية أحكام كلية وخلافهم في جريان الاستصحاب في الأحكام الإلزامية الكلية طويل. لكن أوضح أفراد جريان الاستصحاب في الموضوعات، جريان الاستصحاب هو جريان في الموضوعات، روح شوف تطبيقات الروايات كلها في الموضوع. فهذا أجر الاستصحاب موضوعي، ما كان ملاقيا للنجس، لما لاقى هذا الطرف شككت أنه لاقى النجس أو لم يلاقي، استصحب على ملاقاته للنجس. إذا استصحبت على ملاقاته للنجس شيخنا، فإذا تعبدا تقول وبماذا بالفم الملآن لم يلاق النجس، النجس موجود وما لاقى، خلاص واحد من جزئي الموضوع ما موجود. مو أنا شاك الآن شيخنا، ارتفع شكي بالتعبد، عبدني الشارع بأن ثوبي ما لاقى النجس، يعني حتى كأن ما دليته بعد، يلا قال لي الشارع ترى ما لاقى النجس، تعبدا عبدني بأنه ما لاقى النجس. إذا قال لي الشارع عبدني الشارع بأنه ما لاقى النجس، حينئذ جزء من جزئي ماذا تحقق النجاسة ارتفع وهو ملاقات النجس، أعلم بالنجاسة لكن ما لاقى النجس، توبي ما لاقى النجس في أمان الله، أو أجري في أصالة الطهارة. لكن في المقابل ربما يقال بوجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا ويستدل عليه بوجه. الآن الوجه اللي بيجيبه اللي هي دعوة السراية الحقيقية شيخنا، وأنه لما لاقت ثوبي هذا الطرف كان ثوبي بمثابة ماذا؟ بمثابة تقسيم النجس إلى قسمين شيخنا. قال الوجه الأول أن نجاسة الملاقي إنما هي بنحو السراية الحقيقية. من وين هي السراية الحقيقية؟ من الملاقى حصلت سراية حقيقية، يعني شنو السراية حقيقية من الملاقى؟ زين إذا قلنا سراية مو حقيقية، قال سراية مو حقيقية يعني تستبطن التعدد، إذا قلنا زين سراية حقيقية قال تستبطن الوحدة شيء واحد. فقال فنجاسة الملاقي متحدة مع نجاسة الملاقى، غاية الأمر أنها توسعت بالملاقات وثبتت لأمرين بعدما كانت ثابتة لأمر واحد، نظير ما لو قسم ما في أحد الإناءين إلى قسمين وجعل كل قسم في إناء، فكما يجب الاجتناب عن كليهما وعن الطرف الآخر تحصيلا للموافقة القطعية، كذلك يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقي وعن الطرف الآخر تحصيلا للموافقة القطعية. زين سؤالنا كالتالي، فاهمين هذه اللي هي السراية الحقيقية من الملاقي، من الملاقى فاهمينها من وين؟ قال عندنا رواية على هذا، حيث يلاقي ثوبي الماء النجس، هذه تدري هي ثوبي بمثابة ما إذا قسمت الماء إلى قسمين. عجيب هالشكل، قال إيه بهالشكل، ولو أن نجاسة وقعت في الماء، نجاسة وقعت في الماء، قال شوفوا النجاسة وقعت في الماء كأن الماء عبارة عن هذه النجاسة، نجاسة هذا كل نجاسة واحدة، نجاسة واحدة مو متنجس ونجس، قال لا نجاسة واحدة. افترض أنه ماذا ميتة وقعت في إناء، في خال، في المهم في مائع، في زيت، في خال، في هذه الحالة ميتة، هذا كله ميتة، كله ميتة، عرفه مو ميتة، قال إيه ميخال عرفه ميتة بس الشارع رآه ميتة. هاي نبغى هذه، من وين هذه؟ إذا ثبت سراية حقيقية شيخنا، إذا ما ثبت ما خوش. من وين هذه؟ هاي هاي. قال والدليل على كون تنجس الملاقي بنحو السراية الحقيقية، سراية من الملاقى، هو الخبر المروي عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، نوادر الحكمة، عشان تميز بينه وبين أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا ماي ذاك أمي. شو سوي؟ أنا بعض الأشياء لازم تربطها بهالنحو من الرب بعدين تمشي. هذا ماي اللي هو صاحب النوادر. زين محمد بن أحمد، طبق الطريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر طريق معتبر، أو طرق على أن كتاب نوادر الحكمة من الكتب المشهورة أيضا، هم أخذنا من الكتاب. الشيخ إذا ابتدأ الرواية باسم فهو صاحب الكتاب، الشيخ في التهذيبين هو قايل هو التزم بأني اللي أورده اللي أبدأ باسمه هو صاحب الكتاب. احنا من الخارج عرفنا كتاب أحمد بن محمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى من الكتب المشهورة، فما نحتاج إلى طرق الشيخ أصلا حتى، ومو معروف أن له نسخ وما شاكل ذلك مختلفة، ما أشوف شيء من هالقبيل. عموما محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني، هذا ممن استثني من نفس كتاب نوادر الحكمة، محمد بن عيسى استثناه ابن الوليد، قال وما رواه محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بإسناد منقطع، ففهموا منه مباشرة، قالوا أوه هذا يختش في محمد بن عيسى اليقطيني، والحال أنه ليس كذلك. وقالوا يا قال له ابن ابن شنو منو ابن أيوب، قال لي ما وما أدري ما رابه في محمد بن عيسى اليقطيني، فقد كان على ظاهر العدالة والوثاقة. يا رجال ما كان ريبه في هذا إلا في محمد بن عيسى اليقطيني، روايات عن يونس بإسناد منقطع، بإسناد منقطع، ما عنده مشكلة لا في روايات حتى عن يونس، وإنما جاي شيخنا جاي غرب الكتاب، قال اللي فيها الروايات المرسلة ترى لا أنا ما أبغيها، الروايات المنقطعة لا، ولأن موجود ظاهرة أنه موجود روايات لمحمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بإسناد منقطع موجودة كظاهرة في الكتاب، قال هذه أنا استثنيتها بعد، ما عنده مشكلة يا محمد بن عيسى اليقطيني. واتخذوا من استثناء ابن الوليد تعال هي مغمس في محمد بن عيسى اليقطيني، ما لي علاقة، ليش ما اتخذتونا مغمس في يونس؟ عموما هو من المستثنين، لكن الأمر فيه سهلة. محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن نضر بن سويد، نضر بن سويد ثقة وأي ثقة، عن عمرو بن شمر، هذا ضعي مشكلة هني معنا، هاي في سلسلة السند بس، هذا عن جابر، جابر له جابر من يزيد الجعفي، ويقول أحدهم الدليل على وثاقة جابر ذم غيرنا له، شفتها عند أول عام طايحين في طيح طايحين في طيحة زينة، فشفت هذه عند الشيخ محمد رضا الطبسي أبو شيخ نجم الدين في كتاب المنية، تعرض إلى رواية فيها جابر فقال دليل على وثاقة ذمهم له. لا طبعا جابر وما أدراك ما جابر، عن جابر عن أبي جعفر عليهما السلام قال أتاه رجل، يعني جابر يحكي شايف، أتاه رجل أتى أبا جعفر فقال وقعت فأرة في خابية. الخابية احنا نسميها حب لكن كبير، واللي يعني يقرب أنها إناء كبير روح إلى روايات ماذا من مات في عرض البحر ولا سبيل إلى أن يدفن، الرجوع إلى اليابسة ليدفن، قال يوضع في خابية. يوضع في خابية يعني إناء كبير تحمل إنسان شيخنا، أي أشبه بالبرميل أحسن، يعني البرميل ما في طول ما في ارتفاع، يعني فالمفترض في هاي الخابية أن تكون فيها طول، يعني ممكن ما فيها عرض، عرض البرميل مثلا ولو بحسب هاي الدائرة، لكن على الأقل فيها طول، فيعني يبين أن هي شيء لا بأس به، يعني إناء كبير. فهذا جاء قال وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله، في أكل الزيت، يقول يقال للزيت مأكول ويقال للدهن مأكول، لأنه يتخذ لأنه يخلط وما يشرب هالشكل، فلما لم يكن يشرب بل يتخذ مثلا إداما، ففي هذه الحالة شنو يسمونه مأكول. الآية شنو يا آية تكلم الصبغ، الصبغ هو الإدام، فالصبغ يسمى أكلا أيضا. عموما ما تقول في أكل، فما ترى في أكله؟ قال جابر، يعني قال جابر فقال أبو جعفر، لأنه اللي يحكي ذاك سأله بمحضر من جابر فنقل سؤاله، فجابر الآن ماذا ينقل كلام اليوم؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام لا تأكل، يعني لا تأكل هذا السمن أو الزيت. فقال له الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها. فقال عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. شلون وش علاقتها باللي احنا فيه؟ هنتكلم عن السراية الحقيقية إلى الماذا، إلى من الملاقي، من الملاقى إلى الملاقي. فقال تقريب الاستدلال إن السائل لم يرد بقوله الفأرة أهون علي أنه بيأكل الفأرة، وما بيأكل الفأرة، بيأكل السمن، أكل الفأرة مع السمن أو الزيت، بل أراد أكل السمن أو الزيت الملاقي لها. فقول الإمام عليه السلام في مقام التعريض له إن الله حرم الميتة من كل شيء يدل على أن نجاسة الملاقي للميتة هي عين نجاسة الميتة، وأن حرمته عين حرمتها، فأكل الملاقي للميتة ينافي الاجتناب، الملاقي ينافي الاجتناب عن الميتة. وبعبارة أخرى علل الإمام عليه السلام حرمة الملاقي، علله بحرمة الميتة، فيدل على اتحادهما، لأنه قال ليش إنه إن الله حرم الميتة من كل شيء، زين ما باكل الميتة، أنا اللي باكل الزيت، قال حرم الله الميتة، يا رجال ترى هاي التعليل أجنبي، ما يصير التعليل غير أجنبي إلا أن تقول بأن الزيت ماذا والميتة شيئا، والميتة شيء واحد. فالسيد أجاب ابتداء، قال كلام قلنا سابقا بأنه الميتة علة لنجاسة الماذا، الزيت أو السمن، فبينهما ماذا، اثنينية، ما بينهما واحدة، هذه وين، هي في عند العرف، ولذا ما تجري على ماذا، على هذا الزيت أو السمن أحكام الميتة، ما تجري عليه. هذا أول إجابة. وفيه ما تقدم من أن نجاسة الملاقي، من أن نجاسة الملاقي حاصلة من نجاسة الملاقى حصول المعلول من العلة، لأنها عينها ولذا لا تجري عليها، يعني على ماذا لا تجري عليها، عليه أحكامها، يالله اللي هي على ما تقدم بيانه. وأما الاستدلال بالخبر ففيه أولا إن الخبر ضعيف بعمر بن شمر فلا يصح التمسك به. ولو تجاوزنا هالمشكلة اللي هي مشكلة السنن عندنا بعد مناقشة للدلالة. ما في الخبر دلالة على ماذا؟ على ما ذكر من أمر السراية الحقيقية إلى الملاقى، من الملاقي إلى الملاقى ما فيها. ليش سيدنا قال الخبر مو ناظر إلى هاي الجهة؟ شنو هجر وش نظره؟ قال هذا التفت إلى أنه شنو أول شخابية وهي اللي وقعت إلا فارة مو جرذ. فارة قل جرذ هو الكبير من فارة. يقول أتركه علشان فارة. فوش عليه الإمام؟ قال لي إن الله حرم الميتة من كل شيء، يعني صغير كبير. هذا اللي يبغى يقوله الإمام عليه السلام. فأنت لا تستصغر ترى اللي واقع مو جاموس نجس. لازم يجيك جاموس ونجس وميتة بعدين تقول تعال بتركه. حرمها من كل شيء حتى لو كان من صغير الحيوان. هذا اللي يريد يقوله الإمام عليه السلام. واقعا عرفي شو اسمه. وإلا وش معنى من كل شيء؟ إن الله حرم الميت. لو سكت الإمام كان كلامك له وجه. لما قال من كل شيء فيها إشارة. فقال فإن السائل استبعد كون الفأرة مع صغارها موجبة لنجاسة ما في الخابية من السمن والزيت. وإحنا بينا الخابية وإيش قدها على ما يظهر من كلامه. وإيش قال الفأرة أهون علي. فرد عليه الإمام عليه السلام بأن الله حرم الميتة من كل شيء، أي لا فرق بين الكبير والصغير. فغاية ما يستفاد من الخبر أن نجاسة الشيء الموجبة لحرمته أي النجاسة مستلزمة لنجاسة ملاقيه وحرمته، وليس في ذلك دلالة على أن نجاسة الملاقي عين نجاسة الملاقى وأن حرمته هي عين حرمته. ما فيها دلالة لا أقل شيخنا من أن هذا الذي ذكره محتمل. بس الاحتمال احتمال معتد بهذا ينفي الاستدلال بالرواية على أمر ماذا؟ السراية الحقيقية إلى الملاقى. كافي المقدار. الوجه الثاني، الوجه الثاني للقول بلزوم الاجتناب عن الملاقي، يعني ما تجري فيه الأصول بالتالي، لا أصول موضوعية ولا أصول حكمية. ثوبي لاقت أحد طرفي النجاسة، فإن كان الذي لاقته هو النجس تنجست أو تنجس، إن كان لا فلا. حيث أشك ففي هذه الحالة ممكن أن أجري استصحاب ماذا؟ عدم الملاقات، أو استصحاب حكمي اللي هو جزئي استصحاب الطهارة، أو أجري قاعدة الطهارة. واحد قال لا ما تجري الأصول، لا أصول موضوعية ولا أصول حكمية، لا أصل موضوعي وهو استصحاب عدم الملاقات، ولا استصحاب عدم النجاسة، ولا أصالة الطهارة. ليش؟ قال لأنه بعد أن لاقى الثوب واحد من طرفي العلم الإجمالي تشكل علم إجمالي بنجاسة إما غير الملاقى أو الملاقى والملاقي. كان الأول عندي علم إجمالي بنجاسة أحد هذين قبل الملاقاة، أما الإناء الأصفر يعني ما في الإناء الأصفر أو ما في الإناء الأحمر أعلم إجمالا، لكن بعد أن لاقى الثوبي الماء الذي في الإناء الأحمر تولد علم إجمالي إما بنجاسة الإناء الأصفر أو نجاسة الإناء الأحمر وملاقيه. فيجب علم إجمالي فيجب الاجتناب، وإذا يجب الاجتناب علم إجمالي ما تشري الأصول بعد. الأصول ما تنقح المجمالي. بعدين قال شنو يا جماعة، تبغون نأكد لكم هذا العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ يعني بعبارة أخرى تريد نأكد لك بأن العلم الإجمالي منجز؟ خذ هذه، لاقى الثوب الإناء الأحمر. أنا أقول يلزم الاجتناب، هو المستدل يلزم الاجتناب عن غير الملاقى اللي من الإناء الثاني، والملاقى وما لاقى الملاقي يعني. ليش؟ قال علم إجمالي. تبغون هذا العلم الإجمالي نأكد لكم كيف أنه منجز؟ قال إيه تفضل. قال لو بعد الملاقات مباشرة أهريق ما في الملاقي، ملاقى هو ملاقى الإناء الأحمر؟ لا، لاقى الإناء الأحمر. احنا نقول اجتنب عنه واجتنب عن غير الملاقى واجتنب عن الملاقي. لو أهريق ما في الإناء الملاقى، أحد يقول لا تجتنب عن الثوب ولا عن ذاك غير الملاقى؟ كلكم تقولون بأنه يجب الاجتناب، كلكم تقولون يجب الاجتناب. فإذا بملاقاة الثوب للإناء الأحمر يلزم الاجتناب عن الثوب الذي هو الملاقي، وعن الماء الذي لاقاه الثوب، وعن غير الملاقى. توسعت دائرة الأطراف، توسعت الأطراف بعد ما كان الطرفين صارت ثلاثة. قال أنه بعد العلم بالملاقات يحدث علم إجمالي آخر بوجود نجس بين الملاقي والطرف الآخر، بين الملاقي والطرف الآخر، وهذا العلم الإجمالي مما لا مجال لإنكاره. حما نقول بعد ثلاثية عندنا علمين، علم إجمالي يتقان بنجاسة هذا أو هذا، بعدين عندنا علم إجمالي بنجاسة الملاقي أو غير الملاقى. ومن ثم لو فرض انعدام الملاقى كان العلم بالنجاسة المرددة بين الملاقي والطرف الآخر كان العلم موجودا، فهذا العلم الإجمالي الحادث بعد العلم بالملاقات يقتضي الاجتناب عن الملاقي والطرف الآخر تحصيرا للموافقة القطعية. يقول في فرض واحد ما يروح هذا العلم، وين؟ قال لو قبل الملاقات شيخنا واحد من الأطراف خرج، أنا أعلم بنجاسة الأصفر أو الأحمر، الأصفر أهريق ماءه ثم صارت ملاقات مع الأحمر، يقول هني ما في سبيل علم، وكيف يحصل علم؟ يحصل علم ما يعني. بعبارة أخرى واحد قال أنا أعلم بنجاسة الملاقي أو الطرف ذاك، وهي مو منجزة، العلم الإجمالي مو منجز، لأن ذاك خرج قبل الملاقات يعني. قال نعم لو فرضت الملاقات بعد انعدام الطرف الآخر لم يكن العلم الثاني مؤثرا في التنجيز لعدم كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير الموجب، ها علما الموجب لتساقط الأصول في الأطراف. الشيخ الأنصاري أجاب عن هذا، أخذ الجواب ما بناخذ الجواب لأنه بيتوجه عليه إشكال وللإشكال إجابة، إيه فنرجئها إلى غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.